بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على نظم القواعد الفقهية. قال الناظم رحمه الله: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. الأمين سبق أن أشرنا إليه، وهو الذي يقبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. فإذا قبض المال وقلنا له اعطنا المال، فقال أنا رددت المال، هنا يتكلم الناظم عن هذه المسألة. إذا بين الأمين أنه رد المال المستعير الذي أخذ عارية معينة، المعير مثلا يقول للمستعير: أنا أعرتك كتاب، رد علي هذا الكتاب. فقال المستعير: أنا رددت عليك الكتاب. هذا أمين، المستعير أمين. أيضا الموكل والوكيل، لو قال الموكل للوكيل: أنا أعطيتك السيارة تبيعها، اعطني السيارة. فقال: أنا رددت لك السيارة، أرجعت لك هذه السيارة. أو كانت وديعة مثلا، جعل سيارة أو متاع عند رجل، فقال لمن حفظ هذه الوديعة: رد علي هذه الوديعة. فقال: رددت عليك هذه الوديعة. فأشار الناظم إلى هذه المسألة: هل الأمين يقبل قوله في الرد أو لا يقبل؟ الناظم رحمه الله سار على مذهب الحنابلة في التفصيل، قال: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. يعني ينظر في هذا الأمين هل قبض هذا المال لحظ نفسه أو لحظ غيره، يرى التفصيل. وعلى هذا ممكن أن نفصل حتى تتضح المسألة، أن الرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من قبض المال لحظ نفسه، لمصلحة نفسه، لفائدته. مثال: المرتهن إذا دفع ماله قرضا وقبض السيارة من مالكها رهنا، فهو أمين على هذه السيارة، لكن هذا القبض لحظ نفسه لأجل ماله. يعني شخص محمد مطر ما شاء الله عنده أموال كثيرة، تعرفون صحيح؟ محمد مطر أقرض الشراري مثلا 100,000، وبعدما أقرضه قال أنا حتى أضمن مالي هذا 100,000 أحتاج منك رهن، فطلب منه سيارته رهنا فأخذ منه السيارة. هذه السيارة التي أخذها رهنا محمد مطر لحظ نفسه له حتى يضمن ماله، فهنا أخذه لحظ نفسه حتى يتوثق من هذا المال. أيضا المستعير، إذا استعار الإنسان سيارة فهذه الاستعارة لحظ نفسه. لماذا يستعير السيارة؟ يستخدمها، يقضي مشاغله، فيكون لحظ نفسه، فهذا القبض لحظ نفسه. القسم الثاني الذي يذكره العلماء أن يكون قبض العين لحظ نفسه ولحظ المالك، فيشتركان الاثنين في هذا الحظ. يعني مثاله المضارب، المضاربة، مضاربة على وزن مفاعلة، كل ما كان على وزن مفاعلة يدل على الاشتراك بين اثنين. فإذا أعطيت شخصا 1,000 ريال لكي يضارب بها ويعمل ويتاجر، فله جزء من الربح ولك جزء من الربح، هنا الحظ مشترك. يعني إذا جاءت أرباح الاثنين يشتركون، فالحظ للاثنين، حظ المالك وحظ القابض. نفس الأمر الشريك، عقد الشركات كثيرة في الفقه، يشتركان. أيضا الوكيل بجعل، يعني لو شخص قال أنا أوكلك في بيع هذه السيارة، وإذا بعتها لك هذا المبلغ، فهنا حظ الاثنين، الوكيل والموكل، الكل سيحصل على شيء من المال. هاتان الصورتان الأولى والثانية، إذا كان القبض لحظ نفسه وإذا كان القبض مشتركا عند الحنابلة، لا يقبل قول الأمين في الرد، لا يقبل قول الأمين في الرد، لأنه قبض لحظ نفسه، أخذ السيارة لحظ نفسه، وكذلك إذا كان الأمر مشتركا. طبعا القول الثاني لأهل العلم أنه يقبل قول الأمين في هاتين الصورتين أيضا، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذهب إلى التفصيل الموجود عند الحنابلة، فإذا كان القبض لحظ النفس أو كان مشترك للنفس وللغير فإنه لا يقبل قول الأمين في الرد. لو قال ردد ما نأخذ بقوله، لأن له مصلحة وحظ في هذا المال. الصورة الثالثة، القسم الثالث، أن يكون القبض لحظ المالك، والأمين ليس له حظ في القبض، مثل الوديعة، المودع قبض المال لحظ المالك، والأمين سيقوم بالحفظ فقط، جعل كتاب وديعة عند فلان، سيارة وديعة عند فلان، فهذا الأمين الذي سيحفظ هذه الوديعة وهذا الكتاب ليس له حظ، الحظ للمالك، هو سيحفظه للمالك. في هذه الصورة الشيخ عثيمين يقول هو المذهب عند الحنابلة أنه يقبل قوله في الرد، إذا جعل عنده وديعة وجاء وقال أين الوديعة، فقال رددت عليك الوديعة، فيقبل قوله في الرد أنه أرجع هذه الوديعة. أيضا الوكيل إذا كان متبرعا، احنا ذكرنا الصورة السابقة الوكيل بجعل، الوكيل بجعل يعني بمبلغ، تبيع لي السيارة لك 1000 درهم، لكن لو قلت لشخص يتبرع لك ابحث لي عن واحد يشتري هذه السيارة، وكلته من غير أن يأخذ أي مبلغ، فهذا أمين، يقبل قوله في الرد، يعني أعطاها السيارة وقال بع لي هذه السيارة دون مقابل، فجاء إليه المالك وقال ارجع إلي السيارة، فقال أنا رجعت السيارة إليك، هنا يقبل قوله لأنه ليس لحظه. فإذن الناظم ذهب إلى هذا التفصيل، والصواب أنه يقبل قول الأمين في الرد مطلقة، سواء كان لحظ نفسه أو لحظهما جميعا أو لحظ المالك. لماذا؟ لأنه أمين، ومقتضى الأمانة أن يقبل قوله، ما على المحسن من سبيل. ثم بعد ذلك طبعا نحن فصلنا في مسألة الأمين وغير الأمين، الظالم لا يقبل قوله، المحسن يقبل قوله، فهذا محسن، الأمين محسن. ثم قال وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. هنا مسألة تابعة للمسألة السابقة، هل يقبل قول الأمين في التلف؟ المسألة السابقة ما هي؟ هل يقبل قول الأمين في الرد؟ هذه مسألة مختلفة قليلا، هل يقبل قول الأمين في التلف مثلا أودعه وديعة وجاء إليه قال أين الوديعة؟ قال تلفت، فسدت هذه الوديعة، فهل يقبل قوله؟ فهنا ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أنه يقبل قول الأمين مطلقا في التلف، يعني المستأجر أمين، إذا ادعى تلف السيارة نقبل قوله، المودع المستعير دعا سرقة الوديعة أو العارية يقبل قوله ولا ضمان عليهم. فالمصنف فرق بين المسألتين، بين مسألة الرد وبين مسألة التلف، والصواب أنه لا فرق، لا فرق بينهما، يعني الجميع ليس عليهما ضمان، فيقبل قولهم في الرد وأيضا في التلف، بشرط ذكرناه سابقا ألا يكون هناك تعدي أو تفريط، هذا شرط ذكرناه لما تكلمنا عن الأمين سابقا، ألا يكون لديه تعدي أو تفريط. وذكرنا أمثلة، مثلا إنسان استأجر السيارة فقال له المؤجر وأجرك هذه السيارة شريطة أن تقود السيارة داخل البلد، فخرج بالسيارة خارج البلد، ثم تلفت هذه السيارة، فعليه ماذا؟ الضمان، لأنه تعدى ولم يلتزم ما تم الاتفاق عليه. كذلك الودائع، مثلا إذا أخذ وديعة أو كتاب أو شيء، والأصل أن الودائع توضع في أماكن معينة للحفظ، فوضعها في مكان ليس مظنة الحفظ فتلف، يكون عليه ضمان بسبب ماذا؟ التعدي. فإذا كان في تعدي أو تفريط فإنه يكون عليه الضمان. ثم قال: وكل من يقبل قوله حلف. ما دمنا نقبل قوله فلا بد أن يحلف، يعني يقبل قوله في التلف مع الحلف. ثم قال: أدي الأمانة للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. هذه قاعدة مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. حديث في سنن أبي داود. فيجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخون من خانه. والعمومات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وغيرها من النصوص التي جاءت في حفظ الأمانة. فمن أمنك، الوكيل مثلا ائتمنك على السلعة أو العين أو على العارية، لا بد أنك تحفظ هذه الأمانة وتؤديها إلى أهلها. متى ما طلب منك هذه الأمانة، طلب منك الوديعة، طلب منك الشيء، العارية، فإنك ترجعها. العارية مؤداة، تؤديها إلى صاحبها. وفي المقابل قال: ولا تخن من خان فهو قد هلك. يعني لو واحد أقرضت 1000 ثم طلبت منه هذه 1000 فجحد، هل تعامله بالمثل لو صار مثلا أنه أقرضك 1000 فأنت تجحده كما جحدك، تخونه كما خانك؟ لا، ولا تخن من خانك. هو هلك بفعله، وهي الخيانة وعدم أداء الأمانة، فلا تكن مثله في هذا الأمر. ثم قال: وجائز أخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. هذه مسألة دقيقة جدا، يسميها العلماء مسألة الظفر. الظفر، إذا ظفر الإنسان بمال لشخص له عنده حق جحده، فهل يأخذ هذا المال أو لا؟ يعني شخص مثلا على سبيل المثال أخذ منك سيارة ثم جحدك هذه السيارة، أخذ منك سيارة مثلا قيمتها 20,000، ثم أنت ظفرت بسيارة لهذا الرجل اللي عليه مال وجحدك، هل تأخذ هذه السيارة أو لا؟ فأنت ظفرت بمال لشخص جحدك وأخذ مالك، فهل تأخذ هذا المال أو لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل، ويقسمه العلماء إلى قسمين. القسم الأول أن يكون السبب ظاهرة، أن يكون السبب ظاهرة، فهذا لك أن تأخذ من ماله حقك الذي تريد. ويدخل في هذه الصورة مثلا نفقة الأولاد، نفقة الزوجة، حق الضيف، هذا كل حق يسميه العلماء حق ظاهر. نفقة الزوجية هذا أمر ظاهر، نفقة الأولاد أمر ظاهر، الضيف أمرها ظاهر. فالزوجة إذا لم ينفق عليها زوجها وقصر في النفقة الواجبة ثم ظفرت بشيء من ماله تأخذ بقدر الواجب، قدر الحاجة. الأولاد أيضا إذا قصر الأب في الإنفاق عليهم ثم ظفروا بشيء من ماله فلهم أن يأخذوا كفايتهم. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هند لما شكت أبا سفيان أنه رجل شحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وأيضا مسألة الضيف جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. الضيف إذا نزل وطلب الضيافة وجب أن يضيفه، وإذا ما ضيفه يجوز له أن يأخذ حقه من الضيافة. هذا ورد فيه نص سبب ظاهر، إذا قصر فيه فله أن يأخذ. الصورة الثانية أن يكون السبب خفيا، أن يكون السبب خفيا، يعني بينك وبين هذا الشخص في المعاملات، مثل القرض، أقرض رجل قرض، وديعة، عارية، فهل هنا لك أن تأخذ وديعتك وعاريتك والقرض الذي أقرضك؟ هذه المسألة فيها خلاف. المصنف يرى أنه ما تأخذ منه كما شرح ذلك في مواضع من كتبه، أنك ما تأخذ من هذا المال إذا كان السبب خفيا. والقول الثاني هو قول الإمام الشافعي، وهو قول في مذهب مالك وأبي حنيفة، أنه يأخذ من ماله إن ظفر به. يعني يقول تطلب من إنسان دين أقرضته وما أعطاك، يرى الإمام الشافعي أنك تأخذ إذا ظفرت بهذا المال. مسألة فيها خلاف، ولعل الصحيح التفصيل، أنه ينظر هل يمكن إثبات هذا الأمر عند القاضي أو لا. فإذا أمكن إثبات هذا الأمر عند القاضي فإنه يلجأ إلى القضاء، أما إذا لم يكن لديه فرصة أو بينة أو سبب يرجع فيه إلى القضاء فإنه في هذه الحالة له أن يأخذ. والسبب في ذلك حتى لا ينسب، يعني عند خفاء السبب حتى لا ينسب الإنسان إلى السرقة ولا ينسب إلى الخيانة، وحتى لا ينفتح الباب باب الشر، وحتى لا يدخل الإنسان في حديث ولا تخن من خانك. فيفصل في هذه المسألة على وفق ما ذكرنا. ثم قال الناظم رحمه الله: قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. هذه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يعني أن الشيء في التبع يثبت له حكم متبوعه، وهذه قاعدة يعني مضطردة ولها مسميات، بعض العلماء يقول التابع تابع، التابع تابع، تعبيرا عن هذه القاعدة. وأيضا يقولون يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، وأيضا يقال يثبت الشيء ضمنا ولا يثبت قصدا، هذه كلها تعبيرات لنفس القاعدة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني بعض الأحكام بالتبع إذا كانت مع غيرها تثبت، إذا استقلت ما تثبت. ما دليل هذه القاعدة؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، وهذا جائز لما فيه بالنكاية من العدو، لكن هذا التحريق سيؤدي إلى شيء ثاني، أنه يؤدي إلى تعذيب الحشرات والحيوانات الموجودة في هذه النخل، وهذا لا يجوز. ولا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن جاز هذا الأمر بالتبع لو كانت على وجه الاستقلال. يعني لو جاء الإنسان في هذه الصورة على وجه الاستقلال وعذب الحشرات أو حرقها ما يجوز، لكن في هذه الصورة على وجه التبع المصلحة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم جاز هذا الأمر، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. من الأمثلة أمثلة كثيرة جدا، لكن في مثلا في أبواب العبادات المأموم والإمام في الركعة الثانية فيدخل معه في الركعة، فهي الركعة الثانية للإمام والركعة الأولى للمأموم، يعني شخص وصل الركعة الثانية تأخر عن الصلاة وصل في الركعة الثانية، في الركعة الثانية الإمام سيجلس للتشهد، هي لهذا المأموم المتأخر الركعة الأولى، هل الإنسان في الركعة الأولى يجلس للتشهد؟ ما يجلس، لكن في هذه الصورة هذا الشخص تبع لمن؟ للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يعني لو أنت تصلي صلاة مستقلة هل لك أن تجلس للتشهد في الركعة الأولى؟ لا ما تجلس، في هذه الصورة تجلس لأنك على وجه التبع، وإن كان هذا ليس موضع الجلوس لكن هنا هو تبع للإمام. السوس الذي يكون في التمر، السوس لا يجوز أن يأكله الإنسان استقلالا، السوس الدود ما يجوز أكله استقلالا، لكن لو أكله الإنسان ضمن التمر جاز، جاز يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، مع يعني هو داخل التمر يجوز أكله، ولا زال القدماء والناس يأكلون على هذه الطريقة. ثمرة النخل لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بدا الصلاح في بعضه ولم يبدو في الباقي، هل يجوز بيعه؟ يجوز بيعه، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني لو عندنا بسرة واحدة في النخلة اصفرت أو احمرت جاز أن نبيع خلاص، مع أن الباقي لا زال بسر لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أيضا من الأمثلة عندنا في الصلاة، الصلاة باتفاق العلماء من العبادات التي لا تجوز فيها النيابة، في عبادات يجوز فيها النيابة ويجوز أنك تؤكل، وفي عبادات ما يجوز، يعني ما يجوز تقول للإنسان صلي عني اليوم العشاء، هذا بالاتفاق. لكن لو حججت عن إنسان بالنيابة، حججت عن إنسان بالنيابة سيدخل في ضمن الحج صلاة ركعتي الطواف، صلاة ركعتي الطواف. الأصل أنك الصلاة ما يجوز فيها النيابة، لكن هنا تجوز في هذه الصورة، تدخل تحت هذه القاعدة، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله. ومثله يعني ما ذكرناه سابقا في يعني منظومة السعدي، المجهول لا يجوز لك أن تبيعه، مثل الحمل، ذكرنا أن الحمل ما يجوز أن تبيعه في بطن أمه، تقول أبيعك هذه الجنين في بطن الأم، لكن لو تبيع الشاة بالحمل يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. لو حلف إنسان لا يشتري صوفا فاشترى خروفا عليه صوف، هل عليه الحنف؟ لا. لماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. وهكذا يعني العلماء نصوا السيوطي في الأشباه والنظائر أن هذه من القواعد المتفق عليها، والنووي أيضا في المجموع، والعلماء يذكرون له يعني فروع كثيرة جدا. والناظم مثل بالمثال الذي ذكرنا، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع، يعني بيع الجنين في بطن أمه ما يجوز إذا كان على وجه الاستقلال، أما تبع لأمه فإنه يجوز. ثم قال: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. هذه قاعدة، أن كل شرط إذا ذكر في العقد أفسده، فكذلك إذا نواه أفسد العقد. يعني إذا كان هذا الشرط بالنطق يفسد العقد، كذلك بالنية يفسدها. ودليل هذه القاعدة عموم حديث النية، إنما الأعمال بالنيات. مثال ذلك: المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها حتى يطأها زوج غيره بعقد صحيح، فإن كان هناك شرط أو اتفاق قال الولي بشرط أن تطلقها إذا أحللتها لزوجها، أو اتفاق بين الولي والزوج صرحوا به أن هذا للتحليل، فهذا يبطل العقد، يبطل عقد النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح التحليل. فالشرط إذا ذكر أفسد العقد، كذلك إذا نوى فإنه يفسد العقد. يعني إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب أو منطوق لكن النية موجودة أنه متى أحلها فإنه سيطلقها، فهذه النية مثل النطق ومثل التصريح، يعني نوى في نفسه يقول أنا أتزوجها حتى أطلقها حتى أحللها لفلان من الناس، فهذا يفسد العقد كالشرط لعموم إنما الأعمال بالنيات. لماذا؟ لأنه لم يقصد الدوام وإنما قصد التحليل. قال ومن نوى الطلاق للرحيل، هذه مسألة مهمة، ما يسمى الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق. قال الناظم ومن نوى الطلاق للرحيل، أي من تزوج بنية أنه يطلق هذه المرأة عند رحيله من هذا البلد، وذكرنا أنه يسمى الطلاق أو الزواج بنية الطلاق. هذه المسألة اختلف العلماء في حكمها، فالمشهور عند الحنابلة وهو ما ذهب إليه الناظم أنه من نكاح المتعة، أنه من نكاح المتعة لعموم حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، فالأمور بمقاصدها، فكما أن من نوى تحليل المطلقة ثلاثا لا تحل ولا يصح معه العقد، فكذلك من نوى الطلاق أو من تزوج بنية الطلاق. لماذا؟ لأن النكاح يراد منه الديمومة والاستمرار، والأصل في عقد النكاح التأبيد الاستمرار، وهذا يتنافى مع هذا النوع من النكاح، النكاح بنية الطلاق، وهذا أيضا يتنافى مع المصالح التي يراد منها الزواج، وأيضا كما ذكر العلماء أن فيه غشا وتدليسا، ولا يرضاه أحد لموليته. يعني هذا الشخص الذي يذهب إلى رجل كما يفعلون اليوم في بعض بلاد أوروبا ويتزوج المرأة وهو في نيته أنه يطلقها بعد نهاية دراسته بعد سنة أو ستة أشهر أو ثلاثة أشهر، هو لو صرح لولي هذه المرأة بهذا الأمر لما قبلوا هذا النكاح، وهو في نفسه هذا الرجل الذي يفعل هذا الفعل لا يرضاه لبناته. لو جاءه رجل وتزوج بناته لفترة يسيرة ثم طلقها فإنه لا يرضى، فكيف يرضاه لغيره؟ والتساهل في هذه المسألة، وإن كان القول الثاني قال به بقية الأئمة في مذاهبهم على اختلافهم في الكراهة وغيرها، إلا أن القول بهذا فتح باب مفاسد عظيمة، لا سيما في بلاد الغرب، بل تسبب في ردة بعض المسلمات بسبب هذا التصرف، أن يتزوج بنية الطلاق، وبعضهم اتخذ هذا الأمر لعبا وأكثر منه، فهذا لا يتوافق لا مع مقاصد النكاح ولا مع القيم والأخلاق التي يتحلى بها المسلم. النكاح نوع من أنواع العقود، والأصل في العقود البيان وليس الكتمان والتدليس والغش. أيضا من الأمثلة يمكن أن يمثل لهذه القاعدة التي ذكرها، إذا اشترى عنبا وهو يقصد أن يعصرها خمرا، فلو اشترط أنه سيعصرها خمرا فهذا الشرط يفسد العقد. يعني لو جاء للمشتري قال أنا أشتري منك هذا العنب، عندي مصنع خمر سأجعله خمر، صرح، هذا يفسد العقد. طيب لو ما صرح فقط نوى، هذا يفسد العقد أيضا، يصبح فاسدا. فما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد، ما يفسده بالتصريح يفسده بالنية. أما الطرف الآخر الذي لا يعلم في مسألة النية، إنسان نوى أن يفعل هذا الأمر لأجل أن يحلل، لأجل أن يعني هذا الشخص مثلا في مسألة الخمر جاء واشترى الخمر وما صرح من المشتري وأخذ العنب وذهب، الطرف الثاني البائع هل عليه إثم؟ قال الناظم: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر. يعني الطرف الثاني ليس عليه إثم وعقده صحيح لأنه ما يعرف ماذا يقصد، إذا صرح العقد يكون فاسد إذا صرح، لكن إذا كان في نيته وما يطلع على هذه النية. قال: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر، ما يعلم الذي في القلب. قال: فأجري العقد على ما قد ظهر. المرأة مثلا التي تزوجها الشخص يريد يحللها، هي ما تعرف، العقد بالنسبة لها صحيح، حتى إذا مات هذا الرجل بعد هذا العقد مباشرة فإن المرأة ترث وتعتد وتأخذ كل الأحكام، يعني يترتب عليه أحكام النكاح الصحيح. نقف عند هذا القدر من التعليق، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، سائلين المولى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.